بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمك يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول التنبيه على بعض الأخلاق السيئة والتي جاءت النصوص الشرعية بالتحذير منها، وأيضا هي مما يلفظها العقل السليم من ذلك ما كنا نتحدث به، وهو خلق السفه وخلق الحمق، وهذه الأخلاق من الأخلاق السيئة، ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة بالتنبيه والتحذير من خلق السفه والحمق. كذلك الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا ينبهون ويحذرون من هذين الخلقين. والواقع بأن السفه الذي جاءت النصوص بالتنبيه عليه والتحذير منه، إذا تأملناه وجدناه على قسمين: سفه في الأمور الدنيوية وسفه في الأمور الدينية. أما السفه في الأمور الدنيوية فهو التصرف في الأموال بالتبذير والإسراف، لذلك الله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأما السفه في الأمور الدينية فهذا كما في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. المقصود بالسفهاء هنا الكفار والمنافقين. وأيضا في قوله جل وعلا: ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. ولذلك السفه في واقع الأمر على هذين الضربين وهذين القسمين. والسفيه أو الأحمق يتخلق بمجموعة من الأخلاق السيئة، وكأن السفه مغناطيس يجلب ويجذب الأخلاق السيئة مثل البخل وسوء الخلق وإنفاق المال على وجه التبذير والفحش وبداءة اللسان، كذلك عدم تقدير العواقب وكثرة طلب الحوائج، وأيضا عدم احترام وتوقير الكبير. وأحيانا قد يصدر من السفيه أشياء في واقع الأمر تمجها العقول السليمة، ولذلك تجده يتخلق مثلا بخلق العجلة والخفة، وأيضا يكون فيه فحش في اللسان ونزق في الأخلاق وضحك لغير سبب وغضب كذلك لغير سبب، ولا يفرق بين يعني الناس. ولذلك هذا الخلق من أسوأ الأخلاق ومن أبشعها وأقبحها. ولذلك يقول أبو حاتم الرازي يقول: ومن شيم الأحمق العجلة والخفة والعجز والفجور والجهل والمقت والوهن والمهابة والتعرض والتحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو والغي والفحش والفخر والخيلة والعدوان والبغضاء. والمعنى بأن الإنسان يبتعد عن هذه الأخلاق، ومن وقع فيها يجاهد نفسه حتى يتخلص منها. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام تواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، نعم هذه المكالمة، نعم أخ محمد فضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خير، بارك الله فيكم.
الله يحفظك
الشيخ. احنا الحين دائما تواصل اجتماعي وبعد واتساب جروبات يقول انتم قبل رمضان لازم تصفوا قلوبكم وتسامحوا بعض البعض. فواحد مثلا زعلان بين اخوه ولا حد، هل في ضرر للصيام؟ ويريد سؤال عن هذا، اصفوا قلوب لنا. اخو ثاني ما راضي، هذا كبير راضي على صغير، بس صغير يقول انا ما بيرضي، الوضع زعلان منه، فيقول لك صفوا قلوب عشان الله يقبل منا صيام. يريد شويه نصيحه من شيخ. وسؤال ثاني يا شيخ، في احد الصديق من مصر يقول لك، يقول لك يا حبيب، امي لما توفد يجيب المطوع يقرا قارئ، يقرا قران كريم صوت جميل، وبعد نسلم هنا فلوس. يقول هنا في الخليج ما فيش. يقول هل هذا جائز ولا بدا ولا؟ انا قلت ما اعرفش امي، بسال عليك للشيخ، لانه هو لما توفى امه يقول يجي قراء اللي يقرا قران كريم بصوت جميل بعد الوفاه ام، وبيعملوا لنا احنا زي الاحتفال بسيط وبيدوا له بعض الفلوس. يقول هذا عمل كيف؟ ونفس السؤال انا يسال بالنسبه للفلحين، في بعض المدارس يدرسون دراسة اسمه القراء، يعني صوت جميل، صوت جميل، صوت العالي، يدربون خاصة حفاظ القرآن الكريم. بس في أحد من المعارض يقول لك لا، هذا من علامة البدء يوم القيامة. فأريد توجيه من هذا سؤالين، جزاك الله خير.
الله يحفظك يا أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو شاهين تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شاهين.
مبروك عليك الشهر الفضيل مقدما.
جزاك الله خير
الشيخ عزيز، سلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله والله يا
أخي. حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
ومبروك عليك الشهر الفضيل.
بارك الله.
أبو شاهين لو تخفض صوت المذياع قليلا.
إن شاء الله.
الله خير.
طال عمرك شيخ إسحاق، إحنا الحين جاي علينا شهر الفضيل.
نعم.
وإحنا عندش غبة بحر.
نعم.
يعني نصلي العصر على السيفة، ويينا وقت الفطور في الغبة، والغبة ما في أذان، ما في شيء، ما تسمع شيء انت. نرجع قبل التراويح يعني، فلازم احنا واحد منا يأذن في الطراد على حسب الوقت، ولا نفطر على الوقت بدون أذان، ولا كيف؟ هذا اللي بغيت أستفسر ابن الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك بشاهين.
الله يحفظك ويحفظك الغالي ويحفظك. مرحبا مرحبا مرحبا.
جيف الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول فضل الشيخ بالنسبة للتسامح قبل رمضان، يقول البعض يقول إذا يعني قبل رمضان على المسلمين أن يتسامحوا ويصفوا نفوسهم وقلوبهم، فيقول إذا لم يرضى، مثلا يقول الصغير، الأخ الصغير لم يرضى إلى الآن عن الأخ الكبير، فيقول فضل الشيخ هل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟
الحمد لله، لا شك بأن طلب المسامحة والعفو هذه عبادة من العبادات وقربة من القربات، فالله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث كثيرا على العفو، وقد طبقه عليه الصلاة والسلام حينما عفى عن من ظلمه صلى الله عليه وسلم. والمعنى بارك الله فيك بأن هذه عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولكن أن يعني تكون بشكل عام لجميع الناس هذا غير متصور، يعني أن الإنسان ينشر لجميع الناس سامحوني. طيب في ناس ما يعرفونك كيف يسامحونك؟ في ناس ليس لك بهم علاقة وصلة مثلا، يعني هذا التسامح العام لا، وكذلك الذي ليس بينك وبينه شيء، كيف تطلب من المسامحة وهو ليس بينك وبينه شيء؟ إنما تطلب من كان بينك وبينه شيء بخصوص، وهذه عبادة من عبادات كما ذكرت. وبالنسبة لعدم المسامحة إن حصل فإن هذا لا يؤثر على الصوم من حيث القبول والصحة، من حيث الصحة والقبول لا يؤثر. فإذا وجد شخص رفض المسامحة فإن الصوم صحيح، يقع صحيحا ولله الحمد، لكن من يصر على عدم المسامحة لا لسبب مقنع فهو الذي يراجع نفسه ويستغفر الله تعالى، ولا يجوز له أن يمضي في هذا الطريق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد أيضا يقول عندي صديق يقول عندهم في بلدهم بعد وفاة أحدهم من الأقارب يقول أو الأرحام يأتون يقول بقارئ يقرأ القرآن ويأخذ على هذه القراءة مالا، هل هذا جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، يجب فيها حتى تكون مقبولة أمران: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والإخلاص عمل قلبي يتعامل به العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وأما الشرط الثاني فهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي الجواب على هذا السؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أنه قرأ القرآن على الأموات، أو أنه قرأ القرآن في المقابر، أو أنه جمع الناس في عزاء أو مأتم وقرأ القرآن، أو دعا إلى قراءة القرآن. هذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لم يثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما ثبت عنهم. كذلك بقية الصحابة. ولذلك أخي الفاضل فيما يتعلق بمسألة قراءة القرآن في المآتم أو عند الوفاة، هذا كله من المحدثات، هذا من المحدثات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة، ومات أولاده ما عدا فاطمة، كلهم في حياته، كلهم ماتوا في حياته. مات عمه حمزة وابن عمه جعفر، ومات خلق كثير من الصحابة. ما ثبت أبدا أن صحابيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على صحابي من الصحابة لا الفاتحة ولا غيره. وهذا يدل على أن ما يسأل عنه الأخ الفاضل إنما هو محدث من المحدثات، فينتبه ويحذر. وعمل الناس ليس حجة، يعني بعض الناس يقول يعني أنا ما أشوف في بلدي يعملون أو لا يعملون، عمل الناس ليس بحجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله بالخير
والشيخ
شايخ.
الله يبارك فيك.
الله يطول عمرك. أنا والله عندي سؤال طويل عمرك، أنا مسوي عملية في عيني الله يرضى عليكم.
نعم.
وش فيك وش في المستمعين يا رب العالمين؟ فطبعا الدكتور عطني قطة، طبعا هي قطة لازم نقطر العين فيها إجبار يعني. فهل هل بقطرة العين تفطر فرما الصوم ولا لا؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
حياك
الله، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ محمد أيضا يقول في إحدى الدول يقول يأتون بالحفاظ والقراء، ويقول عندهم معاهد أو مدارس خاصة يدربونهم فيها على الأصوات الجميلة، يقول هل هذه هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن ينبغي للإنسان أن يرتل القرآن وأن يجوده، لكن من دون مبالغة في القراءة من ذلك استعمال المقامات المعروفة هذه، فقد أنكرها العلماء وشددوا النكير على من يقوم عليها. ولذلك تحسين الصوت بالقراءة هذا مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. وأما المقامات وغير ذلك فهذا مما هو من المحدثات، فيتنبه الإنسان لذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو شاهين يقول في شهر رمضان يقول نخرج إلى البحر، ويقول فضيلة الشيخ نخرج بعد صلاة العصر، نصلي العصر ثم نخرج إلى البحر، فيقول يأتي علينا وقت صلاة المغرب ونحن في يقول العمق وفي أماكن بعيدة عن البر، فلا نسمع يقول الأذان المؤذن لصلاة المغرب. يقول كيف نفطر؟ هل يؤذن أحدنا إذا دخل الوقت أو نفطر بمجرد دخول الوقت من غير أذان؟
الحمد لله، صلى الله تعالى أن يبارك في الأخ الفاضل السائل وفي من معه. بالنسبة لهم يؤذنون إن أحبوا ويفطرون، وإذا رأوا بأنهم يفطرون أولا أيضا هذا لا حرج فيه، يفطرون، وإذا أرادوا الصلاة أذنوا وأقاموا للصلاة، هذه الحالة الثانية وهي الأكمل، يفطرون أولا لأن هذا السنة، لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، وإذا أرادوا الصلاة أذنوا وأقاموا للصلاة ويصلون المغرب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد يقول أنه أجرى عملية في عينه، والطبيب يقول نصحه أو أمره أن يضع قطرة في عينه، فيقول هذا يستعملها دائما، هل تفطر؟
الحمد لله، بالنسبة لقطرة العين لا تفطر الصائم، ولله الحمد والمنة، لأن العين ليست مدخلا إلى الجوف، والمدخل إلى الجوف هما الفم والأنف، ولذلك لا تفطر ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول نريد نصيحة وكلمة من فضيلة الشيخ إلى كل من يقوم بالإفتاء أو نشر فتوى بطريقة غير صحيحة ومن غير تخويل.
الحمد لله، بالنسبة للفتوى منصبها عظيم وخطير، ولذلك لا يجوز للإنسان الذي لا يمتلك أدوات الفتوى وليس مؤهلا للفتوى أن يتقحم هذا الباب، هذا باب عظيم وخطير، ولذلك الله جل وعلا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وكل من أفتى شخص فإثمه على من أفتاه، كل من أفتى شخص فإثمه على من أفتاه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما سئل السؤال فينتظر الوحي من السماء ولا يجيب صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تأملنا في أحوال الصحابة والتابعين والعلماء الأجلة والنبلاء الفضلاء نجد عجبا من تخوفهم من الفتوى، من ذلك أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أدركت 120 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان الرجل إذا سئل أحال إلى أخيه والآخر هكذا حتى تعود إلى الأول، كل يقول ليت أخي كفانيها، وكذلك كانوا يشددون وكانوا يرون بأن من فقه الرجل أن يكثر من قول لا أدري، والكل في المناحي الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة، ولا يجوز الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده دليل، أو يقول لا نحن أيضا نستطيع أن نستنبط وهو لا يمتلك أدوات الاستنباط وليس مؤهلا ولم يدرس العلم مثلا الشرعي ولذلك يخوض في هذا الأمر، فهذا غاية في الخطورة، وربما كان القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله عز وجل، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل هذا على عظم القول على الله بغير علم لأن يدخل فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 668-8 يقول فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف من غير وضوء؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن هذا التطبيق موجود ضمن هذا الجهاز وليس هو يعني المصحف الوحيد، لا، وإنما هو أحد هذه التطبيقات، فمن كان على غير وضوء وأحب أن يقرأ القرآن من المحمول لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا دائما يقول أختم القرآن، ويقول عندما أنتهي من ختمة أبدأ بجديدة ختمة جديدة. فيقول فضيلة الشيخ إذا دخل رمضان وأنا لم أنتهي من الختمة السابقة، الأفضل أن أبدأ من بداية رمضان من أول يوم بختمة جديدة؟
الحمد لله، إذا سألتني عن الأفضل، الأفضل أنك تكمل ختمتك وتنتهي منها، ثم إذا انتهيت عدت وأتيت بختمة جديدة، هذا هو الأفضل.
جزاك الله خير الشيخ. يقول بخصوص الدين أريد منكم يقول نصيحة ودعاء. يقول لأني مديون لدى أشخاص، وهل هناك دعاء طيب أقوله عن الدين؟
الحمد لله، بالنسبة للدين شأنه خطير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومتى ما إن بيت الإنسان النية في سداد الدين أعين عليها بإذن الله عز وجل. ولذلك أنصح الأخ السائل بهذه النصائح: أولا عليه أن يصلح نيته، وأن يبيت الرغبة الشديدة في السداد، يبيت الرغبة الشديدة في السداد، هذا أمر مهم، سيعان بإذن الله وسيجد بأن دينه قد ذهب. الأمر الثاني الدعاء إلى الله عز وجل، ومن ذلك التزام أدعية الصباح والمساء، وفيها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي لفظ: وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة الأنصاري: فقلتهن فأذهب الله عني ديني، فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. وأيضا أنصحك أخي الفاضل بكثرة الاستغفار، بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تسعى إن وجدت مجالا تكتسب فيه مال لتسدد الدين، فهذا يكون أيضا جيد، لأنه سبب مادي أنت مدعو إلى العمل به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة إذا كانت جهرية، ويقول أقرأ فقط في السرية، هل يقول صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى عدم قراءة المأموم للفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، وذلك لقول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأ فأنصت. والقول الثاني ذهبوا إلى أن الإمام في الجهرية إذا انتهى من الفاتحة قرأها المأموم، قالوا لأن الحديث هذه النصوص المانعة من القراءة خلف الإمام هذه مقيدة بهذه المقيدة بالفاتحة فقط، أما غير الفاتحة فلا. ولذلك جاء في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب. عموما إذا كان الشخص يعني يذهب إلى القول الأول أو يقلد أحد المفتي لا حرج في ذلك، والحمد لله، والأمر في هذا واسع، لأن الخلاف في المسألة قوي.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل تقول إنها قالت لأحد أو لابن أخيها إذا كبرت فمهرك علي. الآن تقول كبر هذا الصبي وليس عندي مهره، فتقول فالشيخ هل هذا دين؟ هل هذا نذر؟
الحمد لله، النذر هي أن تقول لله علي إن تزوجت أن يكون مهرك علي، هذا نذر. أما إذا قالت إذا كبرت فمهرك علي هذا وعد، فإذا كانت الأخت عاجزة عن المهر لا شيء عليه، لأن لا يلزم بالنسبة للوعد، الوعد لا يلزم. لكن إذا كان عندها قدرة فالأفضل من أخلاق المسلم أنه يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما معنى حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟
الحمد لله، كل من ألفاظ العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام خص هؤلاء من هذا العموم بقوله فالرجل راع في بيته والزوجة راعية في بيت زوجها، وأيضا الخادم راع في بيت سيده. وجاء أيضا في حديث آخر لفظ والابن راع في مال أبيه. فهذا العموم جاء لأنه ما يمكن أن يطلق على جميع الناس أن يكونوا رعاة مثل الأولاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنما أراد الذين ذكرهم في هذا الحديث وفي غيره. والمعنى أن الإنسان سيسأل عن كل ما من تحت على كل من تحت يده، سواء كان الأمر العام أو الأمر الخاص، حتى إمام المسجد يعتبر راع وهو مسؤول عن جماعة مسجده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول الحكم أن أخذ يقول ما يسمى بالراتب المقدم سلفا؟
الحمد لله، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن إذا كان الراتب هذا الذي يقدم لك يؤخذ عليه فوائد، بمعنى أنك تستلمه قبل وقته بفوائد، هذا ربا، لأن هذا دخل في القرض، فهم يقرضونك ثم يأخذون عليك فائدة. فاسأل الجهة التي تتبنى هذا الأمر، فإذا لم يكن لا تأخذ عليك فوائد فإن هذا لا حرج فيه، هذا من جنس التعاون. أما إذا كان يأخذ عليه فوائد فلا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم أن أقرأ يقول في ماء وأرشه في المنزل؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه المسألة من أهل العلم من يذهب إلى جواز إذا كان صاحب البيت يعاني مشاكل مثلا قالوا يجوز، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الابتعاد عن مثل هذا، وإنما الإنسان يقرأ سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا على مثل هذا، دلنا على سورة البقرة، دلنا على أذكار الدخول والخروج، أذكار النوم، أذكار الطعام، أذكار دخول المرحاض، كثرة ذكر الله في البيت. البيت الذي يذكر فيه الله هو بيت حي، والبيت الذي لا يذكر فيه الله بيت ميت، وهكذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم وضع الطعام للطيور داخل فناء المسجد ووضع أيضا الماء؟
الحمد لله، إذا كانت الطيور لا تؤذي المسجد ولا توسخ المسجد لا حرج. أما إذا كان وضع الماء بهذه الطريقة ويكون فيه جذب وجلب للطيور، ويحدث من بسبب هذا اتساخ للمسجد، فهذا لا ينبغي، وإنما توضع خارج المسجد، توضع خارج المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا جمعت يقول بين صلاتين هل قيم للصلاتين أم تكفي إقامة واحدة؟
الحمد لله، أي جمع بين صلاتين يكون الأذان واحدا ولكل صلاة إقامة، فتقيم لكل صلاة وتؤذن أذانا واحدا في أول بداية الصلاة الأولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أو ولد صالح يدعو له، يقول هل هذا دليل على أن الابن الصالح إذا كان يدعو لأبيه أفضل من جميع الأعمال الصالحة؟
الحمد لله، لا شك بأن أفضل الأعمال التي يقدمها الحي للميت هو الدعاء، ولذلك اهتم الأنبياء بالدعاء لآبائهم ولذراريهم، فيكون الشخص الذي يدعو لأبيه بالدعاء من أفضل الأعمال التي يقدمها لوالده.
ذاك الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ أنه اغتسل للجنابة، يقول بعد الانتهاء من الغسل تذكرتني لم آتي بالنية.
الحمد لله، إذا اغتسل الإنسان غسل جنابة ولم يستحضر النية وليس عنده وسواس فإنه يعيد الغسل، فإذا دخل ليغتسل ولم يستحضر أن هذا غسل جنابة وإنما غسل عادة يجب عليه أن يعيد، أما إذا كان عنده وسواس فيلهو عن هذا الأمر وينصرف ويكون قد يعني نوى الغسل غسل الجنابة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.